بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب التي يذكرها المؤلف هي في كتاب التوحيد، وهذه الأدلة التي يذكرها من الكتاب والسنة هي لحماية جناب التوحيد. فهذه الآيات: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هؤلاء الذين يتطيرون بالرسل لما يأتونهم ويدعونهم إلى الله عز وجل فيتشاءمون بهم ويتطيرون من دعوتهم ويدعون على أنهم جاءوهم بالباطل، والله عز وجل بيّن على أن هذا التطير ما هو إلا من أنفسهم، هم الذين يتوهمون مثل هذه الأمور التي كانت تصنع في الجاهلية. ولهذا الأحاديث وضحت هذه المعاني جميعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. هو يبين أنه لا عدوى، أي لا شيء يعدي بنفسه، يعني إذا جاء المرض، هذا المرض بإذن الله قد ينتقل من شخص لشخص، لكن هو بنفسه المرض لا ينتقل بنفسه، ولكن ما ينتقل إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا لما قال أحد الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوا هذا السؤال، وقال حينما سمع: لا عدوى ولا طيرة لا عدوى، فقال: يا رسول الله، إن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب. نسمع ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، يعني من أعدى الأول البعير هذا الذي جاء فيه هذا الجرب، من الذي جاء به فيه؟ الذي ابتدأه في البعير الأول هو الذي يبتدئه في الأمور الأخرى. وهكذا الأمراض، الأمراض لا شك أنها قد تنتقل، لكن بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسلم المتيقن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له عز وجل. المجذوم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ثم أيضا أخذ يده ووضعها في الأكل وقال: بسم الله كل. العلماء بيّنوا على أن الطب والعلاج موجود بنص القرآن والسنة، الله عز وجل ذكر في الحديث القدسي ما أنزل الله من دواء من داء إلا أنزل له دواء، هذا الحديث في الصحيح، عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني ما داء أنزله الله عز وجل إلا له دواء، قد يعرفه الإنسان وقد لا يعرفه. وابن القيم بين في كتابه الطب النبوي في قضية التركيب، لأن ذاك الرجل الذي جاء وشكى على الرسول عليه الصلاة والسلام أن بطنه انطلق، فقال له أسقه عسلا، فشقاه فجاء فقال له زاد، قال أسقه، فشقاه 4 مرات، في المرة الرابعة توقف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له يعني ما زال يعني يزداد، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله عز وجل أخبر أن في العسل شفاء. ابن القيم يبين يقول هذه الأشياء فيها شفاء موجود، لكن الذي يركب الأدوية يمكن بعضكم يعرف مثل هذا في المستشفيات، التركيب المقادير إذا جاءت موزونة فبإذن الله يشفى المرض، إذا زادت أو نقصت لا يستفيد من ذلك شيئا. يعني ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. الرسول هنا يبين في هذه القضايا ما كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يعتقدون هذه الأشياء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن ما يعتقده أهل الجاهلية ليس بصحيح. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المرض قد ينزل في بلد من البلدان، ولهذا قال إذا نزل الطاعون في بلد من البلدان لا تقدموا عليه، وإذا كنتم فيها لا تخرجوا منها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا للجهاد في سبيل الله، فلما بلغهم أن البلد الذي يتجهون إليه نزل فيه الطاعون، فجلس يتردد قائد الجيش هل يذهب أو لا يذهب، فجاءه أحد الصحابة وروى له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمعتم الإشارة إليه، أن هذا المرض إذا كان في بلد فلا تقدمه عليه، وإذا نزل وأنت في هذه البلد فلا تفر، أنت تفر من قدر الله إلى قدر الله. ومعنى هذا يظهر والله أعلم أنك إذا قدمت، إذا قدر الله عز وجل على هؤلاء أن يصيبهم ما أصابهم، قد يحدث عند بعض الناس يقول لو ما ذهبت كان سلمت. الثاني الذي يخرج قد يقال أنه هو الذي نقل المرض إلى الناس الآخرين، وتعرفون الآن الحجر الصحي، في حجر صحي كما تسمعون الآن وتعرفون، على أنه إذا كان فيه مرض في بلد من البلدان ثم جاءوا جماعة من تلك البلد إلى هذه البلد يوقفون في مكان معين حتى تنتهي الفترة المحددة ثم يسمحون لهم بالدخول. الشاهد أن هذا أولا كله بإذن الله عز وجل وكله بتقديره، ويجب على المسلم أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا في حديث ابن عباس في تلك الوصية الجامعة حينما كان معه أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه تلك الوصية وقال اعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ثم بيّن أن الأمور انتهت، وسبق لنا في الحديث الماضي على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة عن العمل هل هو في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في شيء قد فرغ منه، وأخبر أن فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا بنص القرآن. لكن هذه من الأمور التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يعمل الأسباب. إذا كان الإنسان عنده توكل قوي هذا له أن يترك العلاج، إذا كان توكله فيتعالج، لأنه إذا ما تعالج سيقول لو أني عملت كذا لصار لي كذا وكذا. إذن العلاج مسموح به بنص القرآن والسنة أنه لا مانع من ذلك، وإذا كان الإنسان عنده العزم القوي كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، فلما سئل قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى الله يتوكلون، لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى الله يتوكلون. هؤلاء الذين عندهم العزم القوي لا مانع أن الإنسان يعني يأخذ بهذه العزيمة، ولكن الذي يخشى على نفسه أنه سيحدث منه خلل فيما إذا أصابه ويقول لو أني عملت لسار كذا وكذا. ممكن نقرأ بعض التعليق على الآيات الأولى وننتقل إلى الأحاديث التالية. تفضل يا أخي.
على الشريف حفظه الله تعالى، تمام الآية الثانية، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله، عقد المصنف لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها. قوله ما جاء في التطير أي من الوعيد، والتطير مصدر تطير، وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع،
يعني التشاؤم بالشيء الذي يراه أو يسمعه. إذا رأى شيئا تطير به، وإذا سمع كلمة أيضا تطير بها، هذا هو التطير. وسيأتينا في الحديث أن الطيرة هو ما أمضاك أو ردك، يعني إذا تشاءمت بشيء ولم تذهب لحاجتك فهذا هو التطير الممنوع، يعني هو ما أمضاك أو ردك، يعني إن رأيت شيء ناسبك ذهبت وإن خفت رجعت، فهذا هو التطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قوله ألا أداة تنبيه، قوله إنما أداة حصر، قوله طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، قوله عند الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، قوله لا يعلمون وصف لهم بالجهالة وعدم العلم وأنهم لا يدرون، قوله طائركم أي حظكم وما نابكم من شر، قوله معكم أي بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، قوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم، قوله بل أنتم قوم مسرفون أي عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثم جاءكم الشؤم والسرف الفساد وهو مجاوزة الحد في مخالفة الحق. المعنى الإجمالي للآيتين، الآية الأولى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم، رد الله تعالى عليهم بأن ما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم، ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه.
هذه الآية كما سمعتم، يعني موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل رسولا وبعثه إلى فرعون ومن معه، وفرعون تقرؤون في كتاب الله وتعلمون الجرائم التي ارتكبها، بحيث أنه ادعى أنه إله، ما علمت لكم من إله غيري. موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل لإنقاذ بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا على الحق لأنهم أتباع الأنبياء، وفرعون طغى وتجبر وأفسد في الأرض. وتعرفون القصة أن زوجته طلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله، والله عز وجل استجاب لها في هذا الطلب الذي طلبته من الله عز وجل. فرعون يعني دعاه موسى، والله عز وجل أرسل على يدي موسى الآيات 9 آيات متتاليات، وكلما جاءت الآية واشتد عليهم الضيق طلبوا من موسى أن يطلب من الله أن يرفع عنهم الرجس، يعني هذا العذاب وسيتبعونه، فلما يطلب من الله عز وجل أن يرفع عنهم ذلك العذاب يرجعون لما كانوا. أرسل عليهم القمل والضفادع والدم آيات مفصلات. استمر في غيه حتى جاء الوقت المحدد الذي أراده الله عز وجل. حينما جاء هذا الوقت المحدد جاء حكم الله تبارك وتعالى عليه وعلى قومه. عزم على استئصال بني إسرائيل على موسى ومن معه. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يسري بعباده ليلا وأنهم متبعون، وأخبر على أنه لا يخاف دركا ولا يخشى. فعينما أخذ قومه ومشى خرج بهم، أمامه البحر، البحر الأحمر، وخلفه فرعون وجيشه. الله عز وجل يقول في هذه الآية في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. من فين الطريق؟ أمامهم بحر وخلفهم عدو، وعند الشروق تراءى الجمعان، يعني جمع موسى ومن معه وفرعون ومن معه. ماذا قال أصحاب موسى لموسى؟ قالوا إنا لمدركون، يعني أنهم سيحيطون بنا. ما قالوا إنا لمرئيون، هم يرونهم لكن يقول لمدركون، يحيطون بنا. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، عصا ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. العصا ما هو فيها الآن؟ لو عندك عصا كهربائية ولا كيفما يتكون ما يمكن تفلق لك هذا البحر. وإنما هذه معجزة من الله عز وجل وآية، لأن ما حدث للأنبياء يسمى آيات في كتاب الله، وإن كان سماه العلماء معجزات، معجزة بأنهم لا أحد يستطيع يعارضه، ولكن القرآن تحدث عن هذا وسماه آيات. إذن حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه الآية أيضا فيها لطلاب العلم: بعض الفرق ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على المؤمنين بعد دخولهم الجنة. ينكرون ذلك ويقولون أن الله عز وجل ذكر في كتابه قوله: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. كلمة لا تدركه ليس معناه لا تراه، وإنما لا تحيط به، بدليل هذه الآية. لأن هذه الآية: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، يعني هم يرونهم، ما قالوا يعني مرئيون، هم يرونهم، لكن قالوا سيحيطون بنا وسيقضون علينا. الله عز وجل قال في كتابه كلا، فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فسار كل فرق كالطود العظيم. ثم مشوا جميعا حتى اكتمل بنو إسرائيل في خروجهم من البحر، وجاء فرعون ومن معه حتى اكتملوا كلهم في داخل البحر. ثم الله عز وجل أمر البحر أن يرجع كما كان، انطبق عليهم والجماعة ذلك نجوا خرجوا. فرعون هو آمن في هذه اللحظة، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له: الآن وقد عصيت. ثم أخبر أنه ينجيه ببدنه ليراه الناس حتى لا يظن أنه ما زال موجود. فالشاهد من هذا أن هذه قدرة الله عز وجل. موسى كان يأتي لفرعون من معه بتلك الآيات ويطلب منهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يتركوا غيهم وكفرهم، ولكن ما رضوا، وهكذا إلى أن جاء الحكم. هذه الآيات التي سمعنا التطير، لأنه حينما يصيبهم القحط، حينما يصيبهم البلاء، حينما يأتيهم أي شيء يتطيرون بموسى وما معه، قالوا هذا الشر وهذا البلاء جاءنا بسبب موسى ودعوته التي دعانا بها إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال: طائركم معكم، أي هذا العمل الذي يصيبكم بسبب كفركم وعدم اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل إليكم، فهذا كله من شؤمكم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الآية الثانية: أن الله سبحانه رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء، ثم ادعى أن سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم، فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا. وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء، لكنهم قوم متمادون في المعاصي، فمن ثم جاءهم الشؤم والبلاء. مناسبة الآيتين للباب أن الله ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. ما يستفاد من الآيتين: أولا، أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين. ثانيا، إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما. ثالثا، أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات.
نعم، نحن ما نقرأ هذه على أساس أن بس يعني كتاريخ مضى، وإنما هذا يطبق الإنسان على نفسه وفي مجتمعه. الآن يقول لك أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات، إذن يعني الجماعة الذين كانوا يعصون الله ويخالفون أمره ويخالفون الرسل، والرسل يدعوهم إلى الخير وهم يدعوهم إلى الشر ويرتكبون تلك المعاصي، الله عز وجل عاقبهم على معاصيهم تلك لمخالفتهم للحق. إذا جت الأمة فيما بعد وتركت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت كتاب الله وسنة رسوله وارتكبت المعاصي وعملت الموبقات، الله عز وجل يعاقبهم على أعمالهم. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، أن يتجنب جميع المعاصي. والقاعدة المعروفة على أن المعاصي تحدث من البشر، البشر ليسوا بمعصومين بمعنى أنهم لا يخطئون، البشر يخطئون، العيب ليس في وقوع المعصية وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب، يعني عدم الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العيب. أما تقول تبغى الناس يكونوا ملائكة في الأرض، ما في ملائكة في الأرض. المعاصي حدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد حدث القتل وحدثت الزنا وحدث السرقة، هذه كلها وقعت، لكن طبق الحدود، طبقت على أصحابها. الله يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الحد هو رادع للمجرمين الذين يعتدون على الآخرين. تسمعون الآن كلمة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، مجرم يرتكب معاصي. لو تحدثنا عن السارق فقط، عن السرقة، هذا السارق يأخذ سلاحه ويأتي يدخل هذه الدار على هذا الرجل بين محارمه بين أولاده بين نسائه فيروعهم، وإذا قاومه صاحب البيت قتله، إذا قاومه لم يسلمه ما في البيت قتله. هذا إذا قبض عليه وجاء أن يطبق عليه الحد، قالوا حقوق الإنسان، يعني المسكين الذي هجم عليه في بيته بين نسائه كشف على عاره وأراد، لو قاومه قتله، هذا ليس له حقوق، المجرم هذا هو الذي له الحقوق. الحقوق هذه التي نسمعها أكثرها من هذا النوع، حقوق الإنسان هذه في أكثر الدنيا من هذا النوع، يعني المجرمون لهم حقوق، المساكين الذين يعتدى عليهم هذا لا حقوقهم، إما قليل منها وإلا ما لهم حقوق. إذن الله عز وجل بين على أن هذه الحقوق هي زواجر ومطهرات. الله قال عن الزاني: الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الزنا الآن منتشر في العالم، هل يطبق الحدود على الزنات؟ لو طبق قالوا هذا حقوق الناس، هذا أحرار، ما في واحد مملوك، كل الناس أحرار، لكن حرية في حدود الكتاب والسنة، أنت مسلم حر، لكن لا تتعدى على الآخرين، لا تقتل الآخرين، لا تأخذ حقوق الآخرين، وأنت حر، ما حد يأخذ حقك ولا حد يعتدي عليك. إذن الذي يعتدي يقام عليه الحد. لو أن الحدود مطبقة في هذه الدنيا كان الناس في أمن وفي استقرار. كثير من الحجاج قبل سنوات قرب المسجد هذا عدد من الدكاكين كلها لبيع الذهب، إذا أذن المؤذن يمدون صاحب الدكان خرقة يمدها على الباب ويأتي يصلي، ما حد يمد يده، لماذا؟ لأن من مد يده طبق عليه الحد. وكثير الذين يأتون من الخارج ويرون الأموال كذا يعني يطمع إذا يأخذ شيء ويرجع بسرعة فيقبض عليه، إذا قبض عليه يقول ارجعوني، يقول احنا نرجعك لكن نطبق عليك الحد، نقطع يدك وترجع، أما ترجع يعني بيدك معك فلا يمكن. هذا كان موجود وكان يستغربون الحجاج، يجون يسألون كيف يعني. قلنا هذا ببركة الحدود. لكن أسألكم أنتم الذين يقولون لكم على أن الذين يطبقون الحدود يقطعون هذه اليد العاملة، ومعنى أن المجتمع صار مشلول في نصفه ما معه إلا اليد واحدة خلاص، أو أريدكم تريدون تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة، لأنه إذا قطعت يد واحد وهي ما تقطع في المستشفى في غرفة يقفل عليه ويعمل له بنج ويقطع يده في الداخل، لا يقرأ عليه الحكم عند المسجد حينما يخرجون الناس من المسجد، يقرؤون الحكم عن فلان وأنه سرق ويستحق هذا الحد فتقطع يده وتعلق يشاهدها الناس. من رأى ذلك ما يمكن يحدث نفسه أن يسرق، ولهذا المجتمع أيديهم سالمة كلها، ما في واحد تقطع يده أبدا إلا من غلب عليه الشيطان ودفعه لمثل هذا العمل. فالحدود فيها بركة، فيها أمن وفيها استقرار، وكذلك بقية الحدود يعني شرب الخمر. ثم أريد أن أبين لكم أنه ما كل واحد يسرق تقطع يده، لأن السرقة لها شروط التي يقطع فيها يد السارق، تقطع يد السارق إذا سرق بالشروط التي إذا توفرت فيه. أولا أن يكون المال من حرز مثله، النقود لها حرز، المواشي لها حرز، المواشي الإبل والبقر والغنم في زريبة هي في داخلها، إذا جاء سرق منها يطبق عليه الحد. النقود لها صندوق أو شنطة مقفلة، فإذا دخل البيت وكسر الباب وأخذ هذا المال هو الذي يطبق عليه الحد. وأيضا لابد أن يكون هناك نصاب كامل. لو أنت في السوق تمشي وفي جيبك 100,000 وجاء واحد وخلص اختلس منك هذه النقود من جيبك، هذا لا تقطع يده. لماذا؟ لأن الجيب ليس حرز لهذا المال للذهب وللفضة، حرزها غير ذلك، هذا يعاقب يعني ما يترك، لكن ما تقطع يده وإن كان سرق هذا المال الكثير، أي هذا الذي يختلس يؤدب على العمل هذا الذي ارتكبه. وهكذا كذلك قضية تطبيق الحدود في الزنا، لا بد من شهود 4، إذا توفرت هذه توفر الشهود عند ذلك يقام الحد. لو شهد 3 وتخلف الرابع أقيم الحد على 3 لأنهم رموا ذلك الرجل بهذه المعصية. فينبغي أن يعرف الإنسان الحدود الشرعية وكيف تطبق وما هي فائدتها. وبحمد الله أنتم تشاهدون إذا دخلتم السوق الأسواق تشاهدون الذهب والفضة هذه عند الأبواب بجواركم عند المسجد، يعني أموال هائلة خلاص لما يشوفوها الناس ما حد يستطيع مد يده، لأن من مد يده طبق عليه الحد. من أراد أن يشتري بحقه يتفضل، واحد يتصدق عليه يعطوه، أما كونه يعني يمد يده ويسرق هذا هو الذي ينبغي أن يعرف على أنه إذا طبقت الحدود بين المسلمين أمن المجتمع. وكما قلت لكم أن هذه المعاصي وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدت السرقة، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا يراجعون في المرأة المخزومية التي سرقت قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولهذا لما جاء يتشفع أحد الصحابة قالوا أنه يعني له صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال أتشفع في حد؟ الحدود ما يشفع فيها بعدما تثبت، لكن قبل ما يحدث فيها شيء، قبل ما يكون فيها الحكم، بالإمكان الصلح أو أي طريقة من الطرق، لكن الحد حينما يثبت في قضية لا يجوز لمسلم أن يشفع في حد من حدود الله. ننتقل إلى ما بعد هذا في الحديث، الطيارة، حديث أبي هريرة، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح حفظه الله: قوله لا عدوى، العدوى اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله.
هذا المنهي، هذا المنفي في لا عدوى، يعني المنفي بأن هذا المرض لا ينتقل بنفسه إلى الشخص الآخر إلا بإذن الله. فإذا قدر الله عز وجل أن ينتقل هذا المرض من فلان لفلان، هذا بقدر الله. أما كونه هو بنفسه، هذا هو المنفي. لا عدوى يعني لا عدوى بنفسها بطبعها، وإنما هذا كله من الله عز وجل. وكما ذكرت لكم في الحديث الآخر أن الرجل لما قال: البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب، الرسول قال له: من أعدى الأول؟ الأول هذا من فين جاء هذا المرض؟ من الله عز وجل. إذن هذا المرض الذي جاء من الله، في هذا إذا أراد الله عز وجل انتقاله للشخص الآخر ينتقل، وذلك كله بإذن الله وقدره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص. ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ.
يعني لا طيرة، الطيرة كما سمعتم التشاؤم بالطيور، فيه طير يسمى البوم وكذا، يتشاؤمون الناس به. وستأتينا قصة عن طاووس، لأنه كان مسافر ومعه رجل، فسمع غراب ينعق فقال: خير يا طير. يمكن بعضكم يسمع هذا الكلام، يعني الغراب إذا نعق معناه يعني بشيء، يعني يبشر بشيء. قال: خير يا طير. قال: ما هو عند هذا الطير، لا يعرف خير ولا عنده خير ولا أنت صاحبني. يعني طرد هذا الرجل الذي كان مسافر معه. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم البومة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
يعني سمعتم هذا الهامة البومة، طير هذا المعروف يتشاءمون به، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن: لا تشاؤم لا في هذا ولا في غيره، الأمور كلها بقدر الله وبإذنه. نعم.
قال حفظه الله: قوله ولا صفر، قيل المراد به حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بنفي هذا الزعم. وقيل المراد شهر صفر كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث بإبطال ذلك. قوله ولا نوء، سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. قوله ولا غول، الغول جنس من الجن والشياطين، يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه.
يعني يتشائمون، يقول الجن يعني تكون تتصور بصورة هائلة ومفزعة للناس، وقد تصيبهم وتضلهم. الحديث بين على أن هذا كله من توهم الناس، وأن ذلك لا يكون إلا بقدر الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين، فيتوقعون الهلاك والضرر منها، كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض في من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها، فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص.
هذا هو المطلوب، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يثبت عقائد الناس، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشائمون بهذه الأشياء جميعا. أولا يعبدون غير الله، يشركون به، يدعون غيره، يتوسلون إلى غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهر العقيدة وقلوب الناس وينقيها مما فيها، فكلما كان يحدث لهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قضايا، فيبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحق في ذلك. نعم.
حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي. ما يستفاد من الحديث؟ أولا إبطال الطيرة، ثانيا إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها لا بتقدير الله تعالى. ثالثا إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر. رابعا إبطال اعتقاد تأثير الأنواء. خامسا إبطال اعتقاد الجاهلية في الغيلان. سادسا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه سابعا أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك. ثامنا إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات.
هذا كله يحدث بين الناس يعني. إذا شافوا إنسان على وضع من الأوضاع يتشاؤمون به، إذا شافوا طيرا على وضع من الأوضاع تشاؤموا به، فهذه كلها وكذلك الألوان كما سمعنا في الأسود وفي الأحمر وكذا، هذه كلها لا قيمة لها وإنما كلها من أعمال الجاهلية.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الشارح حفظه الله الفأل مهموز فيما يصر ويسوء بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. قوله الكلمة الطيبة كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيؤمل البرء من مرضه،
يعني هذا التفاؤل، التفاؤل بكلمة طيبة يسمعها فيتفاعل بها. ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير ويعجبه التفاؤل، وفسره بأنه الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة حينما يسمعها الإنسان يعني ينشرح صدره ويفرح بها. نعم.
قال حفظه الله مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. ثانيا تفسير الفأل. ثالثا مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن به. الفرق بين الفأل والطيرة، أولا الفأل يكون فيما يصر، ثانيا الفأل فيه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله، أما الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء، والطيرة فيها سوء ظن بالله والعبد منهي عن سوء الظن بالله.
الحديث التالي يقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا هو العلاج لمثل ذلك، إذا رأى إنسان شيئا وحدث في نفسه شيء خوفا من ذلك الشيء فيقول هذا الكلام الذي سمعتم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وسيبين لنا فيما بعد على أن الذي ترده يعني الحية الذي شاهده فهذا هو الذي يتطير، أما إذا كان يشاهد شيئا ويمضي في حاجته فهذا لا يضره. باقي كثير يعني نبغي نجيب على الأسئلة التي عندنا. اقرأ الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود،
يعني آخره وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم. نعم اقرأ الشرح حتى تشوف العبارة هذه.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. قوله وما منا إلا فيه إضمار تقديره، وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها. قوله يذهبه بالتوكل أي التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر، يذهب الطيرة. نعم. آخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا إلى آخره، وهو الصواب لأنها شرك والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك.
يعني من وقع في نفسه شيء هذا هو الشرك الذي يحذر منه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع ذلك في نفسه، إذن الكلام هذا من كلام ابن مسعود، وما منا إلا وقد يحدث لذلك الشيء، لكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب أن طيرة الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن طيرة الشرك. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن طيرة الشرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله. ثانيا مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب. ثالثا أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه، فلا يضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
يعني التطير، إذا شاهد الإنسان شيئا فخافه فرجع فهذا هو الشرك، وإذا رأى شيء ومضى في هذا في 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 حاجته ولم يرده فهذا هو التوكل على الله عز وجل. ثم كلام ابن مسعود او كلام الفضل بن عباس: انما الطيرة ما امضاك او ردك. فاذا شاهدت شيئا وخفته وشكيت في ذلك الامر الذي تريده ثم رجعت فهذا هو الشرك بالله عز وجل، فينبغي الانسان ان يتجنب ذلك. وهذا ما ذكرت لكم ان الطاووس حينما صاحبه رجل وسمعه يقول، حينما سمع ذاك الغراب ينعق قال: خير يا طير، هذا تعبيره. خرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا لا تصحبني. يقول: أي خير عند هذا الغراب؟ الغراب هذا طير من طيور الله التي خلقها عز وجل. نرجع للأسئلة التي كانت عندنا البارحة، ربما في إضافة إليها بعض الأسئلة. وقفنا عند السؤال السابع الذي كان: هل يشرع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد؟ وذكرنا لكم أن السؤال مبني على أن بعض الناس يقف في هذا المكان ثم يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يضع يد على يد ثم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمتم ببعض الدعاء الذي يقوله، الإنسان لا يدري ماذا يقول. مثل هذا لا يصلح. ورسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم لو كان موجودا وجاءه إنسان يريد يسلم عليه ووضع يد على يد وقف أمامه لن يقبل منه هذه الصورة، لأن هذه صفة خضوع، وهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأنت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام على أي هيئة كنت، إذا كنت جالس تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت واقف تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. أما كونك من بعيد تستقبل القبر وتسلم فهذا لا يجوز. إذا وصلت إلى القبر ووقفت عنده، العلماء يقولون ما في مانع، سواء يعني كان على يمينك وعلى يسارك أو استقبلته وسلمت، هذا لا شيء فيه. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء، لأن الله عز وجل هو المدعو. وإنما أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه لأن الله أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أن الصلاة عليه مرة واحدة هي تكون لنا بعشر، يعني يضاعف لنا الأجر. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. ثم لا فرق بين الشخص أن يكون قريبا أو بعيدا في السلام، كما سمعنا الحديث عن الحسن الذي قال لذاك الرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. حينما شاهده يذهب إلى الحجرة سأله لماذا، فأخبره أنه يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا تفعل ذلك، ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، إذا دخلت فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج عندما تدخل المسجد تسلم عليه، ما يحتاج تذهب وتتردد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. عند وصولنا، وأنا أكرر هذا الكلام لأن كما قلنا الزوار يأتوا الناس جدد ما سمعوا الحديث إلا مثلا البارحة، بعضكم حضر وبعضكم ما كان حاضرا. إذا دخل الإنسان المسجد فيأتي يصلي في المسجد، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة يصلي مع الناس، إذا جاء في غير وقت الصلاة فيصلي التحية تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضاف شيئا من الدعاء الذي هو حق وقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا الكلام كله صحيح. إذا لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي، وكذلك يتقدم ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا السلام المشروع في المسجد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة التي كانت البارحة يقول السائل ما نصيحتكم لأولئك المشتغلين بالتصوير داخل وخارج المسجد النبوي؟ الحقيقة التصوير هذه فتنة ومحنة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تصوير ذوات الأرواح، يعني بنو آدم والطيور وكل شيء فيه روح الرسول نهى عن تصويره، وأخبر بأن فيه وعيد شديد وأن من عمل ذلك يوم القيامة سيكلف بنفخ الروح فيه ولن يستطيع. أما تصوير المسجد وهذه السواري وهذه المآذن والجبال والمناظر فهذا لا شيء في ذلك. أما تصوير ذوات الأرواح ففيها نهي، والحديث في صحيح البخاري وفيه وعيد شديد للمصورين، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. سائل يسأل يقول الصفوف الممتدة إلى خارج الأسوار هل الأجر مضاعف أو لا؟ يعني إلى خارج الأسوار، ما أدري يقصد به إلى خارج المحيط هذا المبني الخارج أو خارج الشوارع. العلماء بيّنوا وفي فتوى من كبار العلماء أن المزيد له حكم الزيادة، المزيد فيه له حكم الأصل، يعني هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد كان صغيرا وزاده عدد من الخلفاء بعضهم بعد بعض وإلى وقتنا الحاضر وهذه الزيادة موجودة. العلماء أفتوا بأنه لا فرق في قضية الأجر لمن صلى في هذه الزيادة أو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأن المسجد الأول صغير كما تعرفون ومكتوب على السواري حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ابن عمر، عبد الله بن عمر قال هذا القول، قال لو امتد مسجد رسول الله ذي الحليفة فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو امتد إلى ذاك المكان فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما أحد يقول هذا ليس مسجد الرسول، كل الناس يقولون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في قضية الأماكن الخارجة وهي هذه البرحات خارج المسجد، العلماء يرون على أن الصلاة ما دام الصفوف متصلة وممتدة فالأجر إن شاء الله حاصل لذاك الرجل الذي يصلي في ذاك المكان. لكن إذا كان المسجد فاضي ويستطيع يصلي فيه ويتركه ويذهب لذاك المكان، وكثير من الناس يشاهدهم يعملون مثل هذا، هذا الرجل مقصر. الصلاة في داخل المسجد هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، الصلاة خارج المسجد في هذه البرحات كلها داخلة في حكم المسجد. لكن كون الإنسان يتعمد من أجل الهواء من أجل الشمس من أجل البراد ويترك داخل المسجد والمسجد فاضي، هذا الرجل مقصر، ينبغي له أن يحرص وأن تكون صلاته في داخل المسجد. ما بقي شيء من الأسئلة؟ بقى شيء؟ هذا سؤال يمكن يكون السؤال عام، يعني إذا كان إنسان عليه جنابة واغتسل ولم ينوي إزالة الجنابة حتى لو دخل في البحر وخرج جنابته ما تذهب إلا بد من النية، يعني الإنسان عليه حدث أكبر هو يغتسل بالنية عن أن يزيل عنه هذا الحدث، مثل الوضوء لابد من النية. فهذا حتى لو دخل في البحر ما هو غسل اغتسل وخرج، دخل في البحر وخرج باقي على ما هو عليه. إذا لابد من النية أن ينوي بهذا الغسل إزالة الجنابة، هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. يقول الكثير يحرمون من التنعيم، فهل يجوز هذا وما الذي تطمئن له النفس؟ الآن انتهى الحج، أقول الناس الآن انتهوا من الحج وروحوا خلاص. وكان هذه الأسئلة قبل الحج نتحدث عنها. هو ينبغي الإنسان الذي يريد يعني العمرة يأتي بها على وجهها، وهو يحرم من الميقات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت، قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. وأما التنعيم فكما نعرف أنه ليس من الحرم من الحل. والسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها العمرة، لأنها لما أحرمت بالعمرة من هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ما تطوف وتسعى أصابتها العادة فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فلما وصلت بقت على إحرامها حتى أكملت الحج. بعد ذلك طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة، ذكرت أن يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل. أدنى الحل يعني المكان القريب من الكعبة، يعني الحرم له حدود، والحدود الموجودة حول الحرم معناه الذي في داخل هذه الحدود لا يجوز تنفير صيده ولا قطع الشجر منه ولا كذا، وهذا المكان هو القريب الذي يسمى حل. فقال اذهب بها إلى أدنى الحل، فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت من هذا المكان، وهو لم يحرم بعمرة. فلو كانت العمرة مشروعة كيف يحرم نفسه من هذا الفضل؟ وإنما عائشة هي التي كانت لها العمرة فأحرمت من هذا المكان. أي إنسان يحدث له ما يحدث لعائشة، يعني أي امرأة لا تتمكن من أداء العمرة بسبب العادة فلها أن تذهب إلى هذا المكان وتحرم منه. كذلك لو أن إنسان لا قدر الله أصابه مرض ولم يتمكن أن يأتي بالعمرة ورجوعه صعب له أن يحرم من هذا المكان، أي هذا المكان لأهل الأعذار. أما إنسان صحيح الجسم لا شيء فيه يأتي يؤدي العمرة ثم يقول سأذهب أعتمر لأخي ولا لجاري ولا للشخص الذي أرسل معي أعتمر له عمرة، فهذا لا يصلح. العمرة هذه التي تكرر من التنعيم لا أصل لها بهذه الصورة. هذا سائل يقول فيه حديث، ومعنى الحديث الذي ذكره أن فيه ثلاثة يعني مروا بحلقة أو جاءوا إلى حلقة، واحد دخل في الحلقة والثاني جلس خلف الحلقة والثالث انصرف. هذا السؤال الذي يذكره. ومثل هذا الرجل هذا الذي أقدم إلى الحلقة الله عز وجل وسع له فحصل المكان، والثاني الذي جلس أيضا شارك، والذي انصرف هو الذي أحرم نفسه من ذلك، من ذلك العمل الذي كان يستفيد منه لو سمع هذا. نرجع لبقية الأماكن التي تزار في المدينة. احنا ذكرنا أولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد الصلاة في المسجد، ونكرر دائما أن يكثر الحاج والزائر من الصلاة في المسجد لأن الصلاة بألف صلاة. المكان الآخر هو البقيع، والبقيع هو الذي قلنا أنه يدفن فيه من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث دفن فيه عدد من الصحابة وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى الوقت الحاضر. وهذا مقبرة مثل المقابر في أي مكان في الدنيا تزار الزيارة المشروعة. هذه الزيارة المشروعة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزور. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي أنك تدعو لهم بالمغفرة لأنهم في حاجة إلى دعائك، ثم أنت تستفيد لأنك دعوت لإخوانك المسلمين. يعني يجب على كل مسلم أن يستغفر لإخوانه المسلمين الذين سبقون بالإيمان، فأنت تدعو لهم هم يستفيدون من دعائك وأنت تستفيد الأجر على عملك هذا. المكان الآخر هو مسجد قباء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع يذهب إلى هذا المسجد راكبا وماشيا، وأخبر على أن من صلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. إذن على الزائر أن يحرص على ذلك وأن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وذكر على أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. وأنا أكرر كلمة تعدل أجر عمره، يعني ليست هي عمره وإنما هي تعدل أجر العمره، مثل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه. والمسجد المكي الحرم في مكة بمئة ألف صلاة، وذكرت لكم البارحة أن بعض الإخوة يعني قيل له على أن الصلاة التي تضاعف هي صلاة الفريضة، وأما النافلة فلا تضاعف، وهذا الذي أفتاه بهذا كلامه خطأ، بل العلماء جميعا يقولون أن الصلاة، بل قالوا في مكة كلها وفي مكة كلها أنها أجرها بمئة ألف صلاة، لأن الحرم كله يطلق عليه هذا، لأن الله قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية هكذا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الرسول أسري به من داره، ما أسري به من داخل المسجد، أسري به من داره. العلماء يطلقون على نفس الحرم كله بأن الصلاة في تلك المساجد مضاعفة، لكن العلماء والذي يطمئن إليه الإنسان كما هو معروف أنك إذا شاهدت الكعبة وصليت في هذا المكان تكون مطمئن بأنك صليت ولك ذلك الأجر المضاعف. إذا صليت في تلك الأماكن فالعلماء كما سمعتم يقولون الصلاة في الأماكن الأخرى في المساجد الأخرى أجرها مضاعف كما هو في المسجد مسجد الكعبة، مع أن في حديث في مسند الإمام أحمد في مسجد الكعبة. فعلى كل حال كلام العلماء على أن الصلاة تضاعف، مضاعفة الصلاة الفريضة والنافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال فريضة، قال صلاة في مسجدي، وقال صلاة في المسجد الحرام، وقال صلاة في المسجد الأقصى، فمعنى الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فكلها أجرها مضاعف إن شاء الله. هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة. بقية الأماكن الأخرى الذي يذهب إليها أهل السيارات ويأخذون بعض الحجاج، هذه كلها لا أصل لها، يعني كل الأماكن التي تزار هو هذا المسجد الذي يشد الرحل إليه والصلاة فيه أجرها مضاعف، بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم زيارة البقيع والدعاء لأهل البقيع، ثم زيارة شهداء أحد والدعاء لهم، ثم زيارة قباء والصلاة في مسجد قباء، هذه الأماكن المشروعة زيارتها. فينبغي للحاج في هذه الفترة أن يغتنم الفرصة وألا يضيع وقته في أمور أخرى، بل يصرفها كلها في ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وقراءة القرآن والصلاة في هذا المسجد، لأنه يكسب أجرا عظيما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونرجو الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. ومن الدلالة كما يتصور العلماء ويذكرون الأمثلة على أن الإنسان إذا تغير حاله عن حاله قبل حجه، فإن كان قبل الحج حالته حسنة فصار بعد الحج أحسن، فهذا دليل على أن الحج إن شاء الله مقبول. إذا كانت حاله فيها نوع من التقصير وصار حسن، فهذا دليل على أنه حاله تحسن وأن حجه مقبول إن شاء الله. إذن حينما نكون في بلادنا نقصر في حضور صلاة الجماعة، فإذا رجعنا وجدنا أنفسنا مشدودين إلى الصلاة، حينما يقول المؤذن حي على الصلاة كلنا نذهب إلى المسجد. إذا كنا نتعامل بمعاملات يعني غير صالحة مع جيراننا مع إخواننا في بيعنا في شرائنا، وتغير حالنا عن تلك الحالة التي كنا عليها، فهذه بشارة للإنسان أن حجه مقبولا. فينبغي للمسلم أن يحاول وأن يحرص أن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج. فإذا كان كما قلنا مواظب على صلاة الجماعة فعليه أن يكثر من ذلك وأن يحافظ عليها. إذا كان يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك فيستمر على هذا العمل، إذا لم يكن يعمله من قبل فيعمل في المستقبل، وهكذا صيام 3 أيام من كل شهر وهي الأيام البيض التي هي 12 و13 و14، هذه فيها فضل عظيم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من عمل ذلك فكأنما صام الدهر، لأن هذه 3 أيام ب3 حسنات والحسنة ب10 أمثالها ب30 حسنة، فأنت إذا واظبت على ذلك فكأنك تصوم الدهر كله. أعمال الخير كلها ميسرة، وكما قلت لكم أن الرسول لما قاله أصحابه أو لما قال لأصحابه أن يعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة استكثروا ذلك وقالوا من يكسب 1000 حسنة، فأخبر أن الأمر سهل، قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. أنت لو سبحت في هذا المسجد حينما تأتي للصلاة 5 دقائق يمكن تسبح 100 تسبيحة، والله عز وجل يسر ذلك على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنحن نحرص على عمل الخير الذي هو متيسر لنا جميعا. الأغنياء قد يكون عندهم مال زائد فيتصدقون منه، الرجل الذي حاله يلا يكفي أسرته الله عز وجل جعل له المجال مفتوحا وهو يذكر الله عز وجل يقرأ القرآن، القرآن الحرب بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. أفرض تجلس في المسجد بعد المغرب إلى صلاة العشاء تقرأ جزئين، كم حرف في هذه الأجزاء التي قرأتها في هذه السورة التي قرأتها، كم حسنة تكسبها. لكن كلنا ما هو أنتم فقط، يعني ما هو الحجاج فقط الزوار فقط، كلنا نقصر في هذا الجانب، فنجلس نتحدث في الأحاديث التي لا قيمة لها ولا نستفيد منها شيئا ونترك الذي يفيدنا من التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب التي يذكرها المؤلف هي في كتاب التوحيد، وهذه الأدلة التي يذكرها من الكتاب والسنة هي لحماية جناب التوحيد. فهذه الآيات ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هؤلاء الذين يتطيرون بالرسل لما يأتونهم ويدعونهم إلى الله عز وجل فيتشاءمون بهم ويتطيرون من دعوتهم ويدعون على أنهم جاءوهم بالباطل. والله عز وجل بيّن على أن هذا التطير ما هو إلا من أنفسهم، هم الذين يتوهمون مثل هذه الأمور التي كانت تصنع في الجاهلية. ولهذا الأحاديث وضحت هذه المعاني جميعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، هو يبين أنه لا عدوى أي لا شيء يعدي بنفسه، يعني إذا جاء المرض هذا المرض بإذن الله قد ينتقل من شخص لشخص، لكن هو بنفسه المرض لا ينتقل بنفسه، ولكن ما ينتقل إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا لما قال أحد الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله هذا السؤال، وقال حينما سمع لا عدوى ولا طيرة لا عدوى، فقال يا رسول الله إن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب. نسمع ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، يعني من أعدى الأول البعير هذا الذي جاء فيه هذا الجرب، من الذي جاء به فيه؟ الذي ابتدأه في البعير الأول هو الذي يبتدئه في الأمور الأخرى. وهكذا الأمراض، الأمراض لا شك أنها قد تنتقل لكن بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسلم المتيقن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له عز وجل. المجذوم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ثم أيضا أخذ يده ووضعها في الأكل وقال بسم الله كل. العلماء بيّنوا على أن الطب والعلاج موجود بنص القرآن والسنة. الله عز وجل ذكر في الحديث القدسي: ما أنزل الله من دواء من داء إلا أنزل له دواء. هذا الحديث في الصحيح، عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني ما داء أنزله الله عز وجل إلا له دواء، قد يعرفه الإنسان وقد لا يعرفه. وابن القيم بيّن في كتابه الطب النبوي في قضية التركيب، لأن ذاك الرجل الذي جاء وشكى على الرسول عليه الصلاة والسلام أن بطنه انطلق، فقال له أسقه عسلا، فشقاه فجاء فقال له زاد، قال أسقه، فشقاه 4 مرات، في المرة الرابعة توقف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له يعني ما زال يعني يزداد، قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله عز وجل أخبر أن في العسل شفاء. ابن القيم يبين يقول هذه الأشياء فيها شفاء موجود، لكن الذي يركب الأدوية، الذي يركب الأدوية يمكن بعضكم يعرف مثل هذا في المستشفيات، التركيب المقادير إذا جاءت موزونة فبإذن الله يشفى المرض، إذا زادت أو نقصت لا يستفيد من ذلك شيئا. يعني ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. الرسول هنا يبين في هذه القضايا ما كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يعتقدون هذه الأشياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن ما يعتقده أهل الجاهلية ليس بصحيح. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المرض قد ينزل في بلد من البلدان، ولهذا قال: إذا نزل الطاعون في بلد من البلدان لا تقدموا عليه، وإذا كنتم فيها لا تخرجوا منها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا للجهاد في سبيل الله، فلما بلغهم أن البلد الذي يتجهون إليه نزل فيه الطاعون، فجلس يتردد قائد الجيش هل يذهب أو لا يذهب. فجاءه أحد الصحابة وروى له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمعتم الإشارة إليه، أن هذا المرض إذا كان في بلد فلا تقدم عليه، وإذا نزل وأنت في هذه البلد فلا تفر، أنت تفر من قدر الله إلى قدر الله. ومعنى هذا يظهر والله أعلم أنك إذا قدمت، إذا قدر الله عز وجل على هؤلاء أن يصيبهم ما أصابهم، قد يحدث عند بعض الناس يقول لو ما ذهبت كان سلمت. الثاني الذي يخرج قد يقال أنه هو الذي نقل المرض إلى الناس الآخرين، وتعرفون الآن الحجر الصحي، في حجر صحي كما تسمعون الآن وتعرفون، على أنه إذا كان فيه مرض في بلد من البلدان ثم جاءوا جماعة من تلك البلد إلى هذه البلد يوقفون في مكان معين حتى تنتهي الفترة المحددة ثم يسمحون لهم بالدخول. الشاهد أن هذا أولا كله بإذن الله عز وجل وكله بتقديره، ويجب على المسلم أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا في حديث ابن عباس في تلك الوصية الجامعة حينما كان معه، أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه تلك الوصية وقال اعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ثم بيّن أن الأمور انتهت، وسبق لنا في الحديث الماضي على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة عن العمل هل هو في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في شيء قد فرغ منه، وأخبر أن فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا بنص القرآن. لكن هذه من الأمور التي ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يعمل الأسباب. إذا كان الإنسان عنده توكل قوي هذا له أن يترك العلاج، إذا كان توكله فيتعالج، لأنه إذا ما تعالج سيقول لو أني عملت كذا لصار لي كذا وكذا. إذن العلاج مسموح به بنص القرآن والسنة أنه لا مانع من ذلك، وإذا كان الإنسان عنده العزم القوي كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، فلما سئل قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى الله يتوكلون، لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى الله يتوكلون. هؤلاء الذين عندهم العزم القوي لا مانع أن الإنسان يعني يأخذ بهذه العزيمة، ولكن الذي يخشى على نفسه أنه سيحدث منه خلل فيما إذا أصابه ويقول لو أني عملت لسار كذا وكذا. ممكن نقرأ بعض التعليق على الآيات الأولى وننتقل إلى الأحاديث التالية. تفضل يا أخي.
على الشريف حفظه الله تعالى، تمام الآية الثانية، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله، عقد المصنف لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها. قوله ما جاء في التطير أي من الوعيد، والتطير مصدر تطير، وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع،
يعني التشاؤم بالشيء الذي يراه أو يسمعه. إذا رأى شيئا تطير به، وإذا سمع كلمة أيضا تطير بها، هذا هو التطير. وسيأتينا في الحديث أن الطيرة هو ما أمضاك أو ردك، يعني إذا تشاءمت بشيء ولم تذهب لحاجتك فهذا هو التطير الممنوع، يعني هو ما أمضاك أو ردك، يعني إن رأيت شيء ناسبك ذهبت وإن خفت رجعت، فهذا هو التطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قوله ألا أداة تنبيه، قوله إنما أداة حصر، قوله طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، قوله عند الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، قوله لا يعلمون وصف لهم بالجهالة وعدم العلم وأنهم لا يدرون، قوله طائركم أي حظكم وما نابكم من شر، قوله معكم أي بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، قوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم. قوله بل أنتم قوم مسرفون، أي عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثم جاءكم الشؤم والسرف الفساد، وهو مجاوزة الحد في مخالفة الحق. المعنى الإجمالي للآيتين: الآية الأولى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم، رد الله تعالى عليهم بأن ما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم، ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه.
هذه الآية كما سمعتم، يعني موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل رسولا، وبعثه إلى فرعون ومن معه، وفرعون تقرؤون في كتاب الله وتعلمون الجرائم التي ارتكبها، بحيث أنه ادعى أنه إله، ما علمت لكم من إله غيري. موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل لإنقاذ بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا على الحق لأنهم أتباع الأنبياء، وفرعون طغى وتجبر وأفسد في الأرض. وتعرفون القصة أن زوجته طلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله، والله عز وجل استجاب لها في هذا الطلب الذي طلبته من الله عز وجل. فرعون يعني دعاها موسى، والله عز وجل أرسل على يدي موسى الآيات، 9 آيات متتاليات، وكلما جاءت الآية واشتد عليهم الضيق طلبوا من موسى أن يطلب من الله أن يرفع عنهم الرجس، يعني هذا العذاب وسيتبعونه، فلما يطلب من الله عز وجل أن يرفع عنهم ذلك العذاب يرجعون لما كانوا. أرسل عليهم القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. استمر في غيه حتى جاء الوقت المحدد الذي أراده الله عز وجل. حينما جاء هذا الوقت المحدد جاء حكم الله تبارك وتعالى عليه وعلى قومه، عزم على استئصال بني إسرائيل على موسى ومن معه. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يسري بعباده ليلا وأنهم متبعون، وأخبر على أنه لا يخاف دركا ولا يخشى. فعينما أخذ قومه ومشى خرج بهم، أمامه البحر الأحمر، وخلفه فرعون وجيشه. الله عز وجل يقول في هذه الآية في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. من فين الطريق؟ أمامهم بحر وخلفهم عدو، وعند الشروق تراءى الجمعان، يعني جمع موسى ومن معه وفرعون ومن معه. ماذا قال أصحاب موسى لموسى؟ قالوا إنا لمدركون، يعني أنهم سيحيطون بنا، ما قالوا إنا لمرئيون، هم يرونهم لكن يقول لمدركون يحيطون بنا. فقال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، عصا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. العصا ما هو فيها الآن؟ لو عندك عصا كهربائية ولا كيف ما يتكون ما يمكن تفلق لك هذا البحر، وإنما هذه معجزة من الله عز وجل وآية، لأن ما حدث للأنبياء يسمى آيات في كتاب الله، وإن كان سماه العلماء معجزة بأنهم لا أحد يستطيع يعارضه، ولكن القرآن تحدث عن هذا وسماه آيات. إذن حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الآية أيضا فيها لطلاب العلم بعض الفرق ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على المؤمنين بعد دخولهم الجنة. ينكرون ذلك ويقولون أن الله عز وجل ذكر في كتابه قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. كلمة لا تدركه ليس معناه لا تراه، وإنما لا تحيط به، بدليل هذه الآية، لأن هذه الآية فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، يعني هم يرونهم، ما قالوا يعني مرئيون، هم يرونهم، لكن قالوا سيحيطون بنا وسيقضون علينا. الله عز وجل قال في كتابه كلا، فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فسار كل فرق كالطود العظيم، ثم مشوا جميعا حتى اكتمل بنو إسرائيل في خروجهم من البحر، وجاء فرعون ومن معه حتى اكتملوا كلهم في داخل البحر، ثم الله عز وجل أمر البحر أن يرجع كما كان، انطبق عليهم والجماعة ذلك نجوا خرجوا. فرعون هو آمن في هذه اللحظة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت، ثم أخبر أنه ينجيه ببدنه ليراه الناس حتى لا يظن أنه ما زال موجود. فالشاهد من هذا أن هذه قدرة الله عز وجل. موسى كان يأتي لفرعون من معه بتلك الآيات ويطلب منهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يتركوا غيهم وكفرهم، ولكن ما رضوا، وهكذا إلى أن جاء الحكم. هذه الآيات التي سمعنا التطير، لأنه حينما يصيبهم القحط، حينما يصيبهم البلاء، حينما يأتيهم أي شيء يتطيرون بموسى وما معه، قالوا هذا الشر وهذا البلاء جاءنا بسبب موسى ودعوته التي دعانا بها إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال طائركم معكم، أي هذا العمل الذي يصيبكم بسبب كفركم وعدم اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل إليكم، فهذا كله من شؤمكم. نعم.
قال حفظه الله تعالى الآية الثانية أن الله سبحانه رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء، ثم ادعى أن سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم، فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا، وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء، لكنهم قوم متمادون في المعاصي، فمن ثم جاءهم الشؤم والبلاء. مناسبة الآيتين للباب أن الله ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. ما يستفاد من الآيتين: أولا أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، ثانيا إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما، ثالثا أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات.
نعم، نحن ما نقرأ هذه على أساس أن بس يعني كتاريخ مضى، وإنما هذا يطبق الإنسان على نفسه وفي مجتمعه. الآن يقول لك أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات، إذن يعني الجماعة الذين كانوا يعصون الله ويخالفون أمره ويخالفون الرسل، ورسل يدعوهم إلى الخير وهم يدعوهم إلى الشر ويرتكبون تلك المعاصي، الله عز وجل عاقبهم على معاصيهم تلك لمخالفتهم للحق. إذا جت الأمة فيما بعد وتركت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت كتاب الله وسنة رسوله وارتكبت المعاصي وعملت الموبقات، الله عز وجل يعاقبهم على أعمالهم. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، أن يتجنب جميع المعاصي. والقاعدة المعروفة على أن المعاصي تحدث من البشر، البشر ليسوا بمعصومين بمعنى أنهم لا يخطئون، البشر يخطئون، العيب ليس في وقوع المعصية وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب، يعني عدم الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العيب. أما تقول تبغى الناس يكونوا ملائكة في الأرض، ما في ملائكة في الأرض، المعاصي حدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد حدث القتل وحدثت الزنا وحدث السرقة، هذه كلها وقعت، لكن طبق الحدود طبقت على أصحابها، الله يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الحد هو رادع للمجرمين الذين يعتدون على الآخرين. تسمعون الآن كلمة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، مجرم يرتكب معاصي. لو تحدثنا عن السارق فقط، عن السرقة، هذا السارق يأخذ سلاحه ويأتي يدخل هذه الدار على هذا الرجل بين محارمه، بين أولاده، بين نسائه، فيروعهم، وإذا قاومه صاحب البيت قتله، إذا قاومه لم يسلمه ما في البيت قتله. هذا إذا قبض عليه وجاء أن يطبق عليه الحد قالوا حقوق الإنسان، يعني المسكين الذي هجم عليه في بيته بين نسائه كشف على عاره وأراد، لو قاومه قتله، هذا ليس له حقوق. المجرم هذا هو الذي له الحقوق. الحقوق هذه التي نسمعها أكثرها من هذا النوع، حقوق الإنسان هذه في أكثر الدنيا من هذا النوع، يعني المجرمون لهم حقوق، المساكين الذين يعتدى عليهم هذا لا حقوقهم، إما قليل منها وإلا ما لهم حقوق. إذن الله عز وجل بين على أن هذه الحقوق هي زواجر ومطهرات. الله قال عن الزاني: الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الزنا الآن منتشر في العالم، هل يطبق الحدود على الزنات؟ لو طبق قالوا هذا حقوق الناس، هذا أحرار، ما في واحد مملوك، كل الناس أحرار، لكن حرية في حدود الكتاب والسنة. أنت مسلم حر، لكن لا تتعدى على الآخرين، لا تقتل الآخرين، لا تأخذ حقوق الآخرين، وأنت حر، ما أحد يأخذ حقك ولا أحد يعتدي عليك. إذن الذي يعتدي يقام عليه الحد. لو أن الحدود مطبقة في هذه الدنيا كان الناس في أمن وفي استقرار. كثير من الحجاج قبل سنوات قرب المسجد هذا عدد من الدكاكين كلها لبيع الذهب، إذا أذن المؤذن يمدون صاحب الدكان خرقة يمدها على الباب ويأتي يصلي، ما أحد يمد يده. لماذا؟ لأن من مد يده طبق عليه الحد. وكثير الذين يأتون من الخارج ويرون الأموال كذا، يعني يطمع يريد يأخذ شيء ويرجع بسرعة فيقبض عليه، إذا قبض عليه يقول ارجعوني، يقول احنا نرجعك لكن نطبق عليك الحد، نقطع يدك وترجع، أما ترجع يعني بيدك معك، فلا يمكن. هذا كان موجود، وكان يستغربون الحجاج، يجون يسألون كيف يعني. قلنا هذا ببركة الحدود. لكن أسألكم أنتم الذين يقولون لكم على أن الذين يطبقون الحدود يقطعون هذه اليد العاملة، ومعنى أن المجتمع صار مشلول في نصفه ما معه إلا اليد واحدة خلاص، أو أريدكم تريدون تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة، لأنه إذا قطعت يد واحد وهي ما تقطع في المستشفى في غرفة يقفل عليه ويعمل له بنج ويقطع يده في الداخل، لا، يقرأ عليه الحكم عند المسجد، حينما يخرجون الناس من المسجد يقرؤون الحكم عن فلان وأنه سرق ويستحق هذا الحد، فتقطع يده وتعلق، يشاهدها الناس. من رأى ذلك ما يمكن يحدث نفسه أن يسرق، ولهذا المجتمع أيديهم سالمة، كل ما فيه واحد تقطع يده أبدا، إلا من غلب عليه الشيطان ودفعه لمثل هذا العمل. فالحدود فيها بركة، فيها أمن وفيها استقرار، وكذلك بقية الحدود، يعني شرب الخمر. ثم أريد أن أبين لكم أنه ما كل واحد يسرق تقطع يده، لأن السرقة لها شروط التي يقطع فيها يد السارق. تقطع يد السارق إذا سرق بالشروط التي إذا توفرت فيه: أولا أن يكون المال من حرز مثله، النقود لها حرز، المواشي لها حرز، المواشي الإبل والبقر والغنم في زريبة هي في داخلها، إذا جاء سرق منها يطبق عليه الحد. النقود لها صندوق أو شنطة مقفلة، فإذا دخل البيت وكسر الباب وأخذ هذا المال هو الذي يطبق عليه الحد. وأيضا لابد أن يكون هناك نصاب كامل. لو أنت في السوق تمشي وفي جيبك 100,000، وجاء واحد وخلص اختلس منك هذه النقود من جيبك، هذا لا تقطع يده. لماذا؟ لأن الجيب ليس حرز لهذا المال للذهب وللفضة، حرزها غير ذلك، هذا يعاقب، يعني ما يترك لكن ما تقطع يده، وإن كان سرق هذا المال الكثير، أي هذا الذي يختلس يؤدب على العمل هذا الذي ارتكبه، وهكذا. كذلك قضية تطبيق الحدود في الزنا لا بد من شهود 4، إذا توفرت هذه توفر الشهود عند ذلك يقام الحد. لو شهد 3 وتخلف الرابع أقيم الحد على 3، لأنهم رموا ذلك الرجل بهذه المعصية. فينبغي أن يعرف الإنسان الحدود الشرعية وكيف تطبق وما هي فائدتها. وبحمد الله أنتم تشاهدون إذا دخلتم السوق الأسواق تشاهدون الذهب والفضة هذه عند الأبواب بجواركم عند المسجد، يعني أموال هائلة خلاص لما يشوفوها الناس ما حد يستطيع مد يده، لأن من مد يده يطبق عليه الحد. من أراد أن يشتري بحقه يتفضل، واحد يتصدق عليه يعطوه، أما كونه يعني يمد يده ويسرق، هذا هو الذي ينبغي أن يعرف على أنه إذا طبقت الحدود بين المسلمين أمن المجتمع. وكما قلت لكم أن هذه المعاصي وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدت السرقة، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا يرايعون في المرأة المخزومية التي سرقت، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولهذا لما جاء يتشفع أحد الصحابة قالوا أنه يعني له صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال أتشفع في حد؟ الحدود ما يشفع فيها بعدما تثبت، لكن قبل ما يحدث فيها شيء، قبل ما يكون فيها الحكم، بالإمكان الصلح أو أي طريقة من الطرق، لكن الحد حينما يثبت في قضية لا يجوز لمسلم أن يشفع في حد من حدود الله. ننتقل إلى ما بعد هذا في الحديث، طيرة حديث أبي هريرة، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح حفظه الله: قوله لا عدوى، العدوى اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله.
هذا المنهي، هذا المنفي في لا عدوى، يعني المنفي بأن هذا المرض لا ينتقل بنفسه إلى الشخص الآخر إلا بإذن الله. فإذا قدر الله عز وجل أن ينتقل هذا المرض من فلان لفلان، هذا بقدر الله، أما كونه هو بنفسه هذا هو المنفي. لا عدوى يعني لا عدوى بنفسها بطبعها، وإنما هذا كله من الله عز وجل. وكما ذكرت لكم في الحديث الآخر أن الرجل لما قال البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب، الرسول قال له: من أعدى الأول؟ الأول هذا من فين جاء هذا المرض؟ من الله عز وجل. إذن هذا المرض الذي جاء من الله، في هذا إذا أراد الله عز وجل انتقاله للشخص الآخر ينتقل، وذلك كله بإذن الله وقدره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص. ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ.
يعني لا طيرة، الطيرة كما سمعتم التشاؤم بالطيور، فيه طير يسمى البوم وكذا، يتشاؤمون الناس به. وستأتينا قصة عن طاووس، لأنه كان مسافر ومعه رجل، فسمع غراب ينعق فقال: خير يا طير. يمكن بعضكم يسمع هذا الكلام، يعني الغراب إذا نعق معناه يعني بشيء، يعني يبشر بشيء. قال: خير يا طير. قال: ما هو عند هذا الطير؟ لا يعرف خير ولا عنده خير ولا أنت صاحبني. يعني طرد هذا الرجل الذي كان مسافر معه. نعم تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: قوله ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم البومة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
يعني سمعتم هذا الهامة البومة، طير هذا المعروف يتشاءمون به، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن: لا تشاؤم لا في هذا ولا في غيره، الأمور كلها بقدر الله وبإذنه. نعم.
قال حفظه الله: قوله ولا صفر قيل المراد به حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بنفي هذا الزعم. وقيل المراد شهر صفر كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث بإبطال ذلك. قوله ولا نوء سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. قوله ولا غول، الغول جنس من الجن والشياطين يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فجاء الحديث بإبطال ذلك. فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه.
يعني يتشائمون، يقول الجن يعني تكون تتصور بصورة هائلة ومفزعة للناس وقد تصيبهم وتضلهم. الحديث بين على أن هذا كله من توهم الناس، وأن ذلك لا يكون إلا بقدر الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين، فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض في من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها، فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص.
هذا هو المطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يثبت عقائد الناس، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشائمون بهذه الأشياء جميعا. أولا يعبدون غير الله، يشركون به، يدعون غيره، يتوسلون إلى غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهر العقيدة وقلوب الناس وينقيها مما فيها، فكلما كان يحدث لهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قضايا فيبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحق في ذلك. نعم.
حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي. ما يستفاد من الحديث: أولا إبطال الطيرة، ثانيا إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها لا بتقدير الله تعالى، ثالثا إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر، رابعا إبطال اعتقاد تأثير الأنواء، خامسا إبطال اعتقاد الجاهلية في الغيلان، سادسا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه، سابعا أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك، ثامنا إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات.
هذا كله يحدث بين الناس، يعني إذا شافوا إنسان على وضع من الأوضاع يتشاؤمون به، إذا شافوا طيرا على وضع من الأوضاع تشاؤموا به، فهذه كلها، وكذلك الألوان كما سمعنا في الأسود وفي الأحمر وكذا، هذه كلها لا قيمة لها وإنما كلها من أعمال الجاهلية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح حفظه الله: الفأل مهموز فيما يصر ويسوء بخلاف الطيرة، فلا تكون إلا فيما يسوء. قوله الكلمة الطيبة كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالم، فيؤمل البرء من مرضه.
يعني هذا التفاؤل، التفاؤل بكلمة طيبة يسمعها فيتفاعل بها، ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير ويعجبه التفاؤل، وفسره بأنه الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة حينما يسمعها الإنسان يعني ينشرح صدره ويفرح بها. نعم.
أنا حفظه الله: مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. ما يستفاد من الحديث: أولا أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، ثانيا تفسير الفأل، ثالثا مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن به. الفرق بين الفأل والطيرة: أولا الفأل يكون فيما يصر، ثانيا الفأل فيه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله، أما الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء، والطيرة فيها سوء ظن بالله والعبد منهي عن سوء الظن بالله.
الحديث التالي:
قال مصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا هو العلاج لمثل ذلك. إذا رأى إنسان شيئا وحدث في نفسه شيء خوفا من ذلك الشيء فيقول هذا الكلام الذي سمعتم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسيبين لنا فيما بعد على أن الذي ترده يعني الحية الذي شاهده، فهذا هو الذي يتطير. أما إذا كان يشاهد شيئا ويمضي في حاجته فهذا لا يضره. باقي كثير يعني نقول نجيب على الأسئلة التي عندنا. اقرأ الحديث.
قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود،
يعني آخره وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم. نعم، اقرأ الشرح حتى تشوف العبارة هذه.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. قوله وما منا إلا فيه إضمار تقديره، وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها. قوله يذهبه بالتوكل، أي التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر، يذهب الطيرة. نعم. آخره من قول ابن مسعود، وهو قوله وما منا إلى آخره، وهو الصواب، لأنها شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك.
يعني من وقع في نفسه شيء هذا هو الشرك الذي يحذر منه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع ذلك في نفسه. إذن الكلام هذا من كلام ابن مسعود: وما منا إلا وقد يحدث له ذلك الشيء، لكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب، أن الطيرة الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الطيرة الشرك. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن الطيرة الشرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله. ثانيا مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب. ثالثا أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه، فلا يضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
يعني التطير، إذا شاهد الإنسان شيئا فخافه فرجع فهذا هو الشرك. وإذا رأى شيء ومضى في هذا في حاجته ولم يرده فهذا هو التوكل على الله عز وجل. ثم كلام ابن مسعود او كلام الفضل بن عباس: انما الطيرة ما امضاك او ردك. فاذا شاهدت شيئا وخفته وشكيت في ذلك الامر الذي تريده ثم رجعت فهذا هو الشرك بالله عز وجل، فينبغي الانسان ان يتجنب ذلك. وهذا ما ذكرت لكم ان الطاووس حينما صحبه رجل وسمعه يقول، حينما سمع ذاك الغراب ينعق قال: خير يا طير، هذا تعبيره. خرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير؟ فقال طاووس: وأي خير عند هذا لا تصحبني. يقول: أي خير عند هذا الغراب؟ الغراب هذا طير من طيور الله التي خلقها عز وجل. نرجع للأسئلة التي كانت عندنا البارحة، ربما في إضافة إليها بعض الأسئلة. وقفنا عند السؤال السابع الذي كان: هل يشرع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد؟ وذكرنا لكم أن السؤال مبني على أن بعض الناس يقف في هذا المكان ثم يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضهم يضع يد على يد ثم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمتم ببعض الدعاء الذي يقوله، الإنسان لا يدري ماذا يقول. مثل هذا لا يصلح. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم لو كان موجودا وجاءه إنسان يريد يسلم عليه ووضع يد على يد وقف أمامه لن يقبل منه هذه الصورة، لأن هذه صفة خضوع، وهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأنت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام على أي هيئة كنت، إذا كنت جالس تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت واقف تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، أما كونك من بعيد تستقبل القبر وتسلم فهذا لا يجوز. إذا وصلت إلى القبر ووقفت عنده، العلماء يقولون ما في مانع، سواء يعني كان على يمينك وعلى يسارك أو استقبلته وسلمت، هذا لا شيء فيه. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء، لأن الله عز وجل هو المدعو، وإنما أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه لأن الله أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أن الصلاة عليه مرة واحدة هي تكون لنا بعشر، يعني يضاعف لنا الأجر. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. ثم لا فرق بين الشخص أن يكون قريبا أو بعيدا في السلام، كما سمعنا الحديث عن الحسن الذي قال لذاك الرجل ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، حينما شاهده يذهب إلى الحجرة سأله لماذا، فأخبره أنه يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له لا تفعل ذلك، ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، إذا دخلت فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج عندما تدخل المسجد تسلم عليه، ما يحتاج تذهب وتتردد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، عند وصولنا، وأنا أكرر هذا الكلام لأن كما قلنا الزوار يأتوا الناس جدد ما سمعوا الحديث إلا مثلا البارحة، بعضكم حضر وبعضكم ما كان حاضرا، إذا دخل الإنسان المسجد فيأتي يصلي في المسجد، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة يصلي مع الناس، إذا جاء في غير وقت الصلاة فيصلي التحية تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضاف شيئا من الدعاء الذي هو حق وقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا الكلام كله صحيح. إذا لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي، وكذلك يتقدم ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا السلام المشروع في المسجد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة التي كانت البارحة يقول السائل ما نصيحتكم لأولئك المشتغلين بالتصوير داخل وخارج المسجد النبوي؟ الحقيقة التصوير هذه فتنة ومحنة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تصوير ذوات الأرواح، يعني بنو آدم والطيور وكل شيء فيه روح، الرسول نهى عن تصويره وأخبر بأن فيه وعيد شديد وأن من عمل ذلك يوم القيامة سيكلف بنفخ الروح فيه ولن يستطيع. أما تصوير المسجد وهذه السواري وهذه المآذن والجبال والمناظر فهذا لا شيء في ذلك. أما تصوير ذوات الأرواح ففيها نهي، والحديث في صحيح البخاري وفيه وعيد شديد للمصورين، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. سائل يسأل يقول الصفوف الممتدة إلى خارج الأسوار هل الأجر مضاعف أو لا؟ يعني إلى خارج الأسوار، ما أدري يقصد به إلى خارج المحيط هذا المبني الخارج أو خارج الشوارع. العلماء بيّنوا في فتوى من كبار العلماء أن المزيد له حكم الزيادة، المزيد فيه له حكم الأصل، يعني هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد كان صغيرا وزاده عدد من الخلفاء بعضهم بعد بعض، وإلى وقتنا الحاضر وهذه الزيادة موجودة. العلماء أفتوا بأنه لا فرق في قضية الأجر لمن صلى في هذه الزيادة أو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأن المسجد الأول صغير كما تعرفون، ومكتوب على السواري حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ابن عمر، عبد الله بن عمر قال هذا القول، قال لو امتد مسجد رسول الله ذي الحليفة فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو امتد إلى ذاك المكان فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما أحد يقول هذا ليس مسجد الرسول، كل الناس يقولون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في قضية الأماكن الخارجة وهي هذه البرحات خارج المسجد، العلماء يرون على أن الصلاة ما دام الصفوف متصلة وممتدة فالأجر إن شاء الله حاصل لذاك الرجل الذي يصلي في ذاك المكان. لكن إذا كان المسجد فاضي ويستطيع يصلي فيه ويتركه ويذهب لذاك المكان، وكثير من الناس يشاهدهم يعملون مثل هذا، هذا الرجل مقصر. الصلاة في داخل المسجد هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، الصلاة خارج المسجد في هذه البرحات كلها داخلة في حكم المسجد. لكن كون الإنسان يتعمد من أجل الهواء، من أجل الشمس، من أجل البراد، ويترك داخل المسجد والمسجد فاضي، هذا الرجل مقصر، ينبغي له أن يحرص وأن تكون صلاته في داخل المسجد. ما بقي شيء بالأسئلة؟ بقى شيء؟ هذا سؤال يمكن يكون السؤال عام، يعني إذا كان إنسان عليه جنابة واغتسل ولم ينوي إزالة الجنابة، حتى لو دخل في البحر وخرج جنابته ما تذهب إلا بد من النية. يعني الإنسان عليه حدث أكبر هو يغتسل بالنية عن أن يزيل عنه هذا الحدث، مثل الوضوء لابد من النية. فهذا حتى لو دخل في البحر، ما هو اغتسل وخرج، دخل في البحر وخرج باقي على ما هو عليه. إذن لابد من النية أن ينوي بهذا الغسل إزالة الجنابة، هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. يقول الكثير يحرمون من التنعيم، فهل يجوز هذا وما الذي تطمئن له النفس؟ الآن انتهى الحج، أقول الناس الآن انتهوا من الحج وروحوا خلاص، وكان هذه الأسئلة قبل الحج نتحدث عنها. هو ينبغي الإنسان الذي يريد يعني العمرة يأتي بها على وجهها، وهو يحرم من الميقات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت، قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. وأما التنعيم فكما نعرف أنه ليس من الحرم، من الحل. والسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها العمرة، لأنها لما أحرمت بالعمرة من هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما تطوف وتسعى أصابتها العادة فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فلما وصلت بقت على إحرامها حتى أكملت الحج. بعد ذلك طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة، ذكرت أن يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل. أدنى الحل يعني المكان القريب من الكعبة، يعني الحرم له حدود، والحدود الموجودة حول الحرم معناه الذي في داخل هذه الحدود لا يجوز تنفير صيده ولا قطع الشجر منه ولا كذا، وهذا المكان هو القريب الذي يسمى حل. فقال اذهب بها إلى أدنى الحل، فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت من هذا المكان، وهو لم يحرم بعمرة. فلو كانت العمرة مشروعة كيف يحرم نفسه من هذا الفضل؟ وإنما عائشة هي التي كانت لها العمرة فأحرمت من هذا المكان. أي إنسان يحدث له ما يحدث لعائشة، يعني أي امرأة لا تتمكن من أداء العمرة بسبب العادة فلها أن تذهب إلى هذا المكان وتحرم منه. كذلك لو أن إنسان لا قدر الله أصابه مرض ولم يتمكن أن يأتي بالعمرة ورجوعه صعب، له أن يحرم من هذا المكان، أي هذا المكان لأهل الأعذار. أما إنسان صحيح الجسم لا شيء فيه يأتي يؤدي العمرة ثم يقول سأذهب أعتمر لأخي ولا لجاري ولا للشخص الذي أرسل معي أعتمر له عمرة، فهذا لا يصلح. العمرة هذه التي تكرر من التنعيم لا أصل لها بهذه الصورة. هذا سائل يقول فيه حديث، ومعنى الحديث الذي ذكره أن في ثلاثة يعني مروا بحلقة أو جاءوا إلى حلقة، واحد دخل في الحلقة والثاني جلس خلف الحلقة والثالث انصرف. هذا السؤال الذي يذكره. ومثل هذا الرجل هذا الذي أقدم إلى الحلقة الله عز وجل وسع له فحصل مكان، والثاني الذي جلس أيضا شارك، والذي انصرف هو الذي أحرم نفسه من ذلك، من ذلك العمل الذي كان يستفيد منه لو سمع هذا. نرجع لبقية الأماكن التي تزار في المدينة. احنا ذكرنا أولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد الصلاة في المسجد، ونكرر دائما أن يكثر الحاج والزائر من الصلاة في المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة. المكان الآخر هو البقيع، والبقيع هو الذي قلنا أنه يدفن فيه من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث دفن فيه عدد من الصحابة وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى الوقت الحاضر. وهذا مقبرة مثل المقابر في أي مكان في الدنيا تزار الزيارة المشروعة. هذه الزيارة المشروعة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزور، فحينما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي أنك تدعو لهم بالمغفرة لأنهم في حاجة إلى دعائك، ثم أنت تستفيد لأنك دعوت لإخوانك المسلمين. يعني يجب على كل مسلم أن يستغفر لإخوانه المسلمين الذين سبقون بالإيمان، فأنت تدعو لهم هم يستفيدون من دعائك وأنت تستفيد الأجر على عملك هذا. المكان الآخر هو مسجد قباء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع يذهب إلى هذا المسجد راكبا وماشيا، وأخبر على أن من صلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. إذن على الزائر أن يحرص على ذلك وأن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه وذكر على أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. وأنا أكرر كلمة تعدل أجر عمره، يعني ليست هي عمره وإنما هي تعدل أجر العمره، مثل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه. والمسجد المكي الحرم في مكة بمئة ألف صلاة، وذكرت لكم البارحة أن بعض الإخوة يعني قيل له على أن الصلاة التي تضاعف هي صلاة الفريضة وأما النافلة فلا تضاعف، وهذا الذي أفتاه بهذا كلامه خطأ، بل العلماء جميعا يقولون أن الصلاة، بل قالوا في مكة كلها وفي مكة كلها أنها أجرها بمئة ألف صلاة، لأن الحرم كله يطلق عليه هذا، لأن الله قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية هكذا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الرسول أسري به من داره، ما أسري به من داخل المسجد، أسري به من داره. العلماء يطلقون على نفس الحرم كله بأن الصلاة في تلك المساجد مضاعفة، لكن العلماء والذي يطمئن إليه الإنسان كما هو معروف أنك إذا شاهدت الكعبة وصليت في هذا المكان تكون مطمئن بأنك صليت ولك ذلك الأجر المضاعف. إذا صليت في تلك الأماكن فالعلماء كما سمعتم يقولون الصلاة في الأماكن الأخرى في المساجد الأخرى أجرها مضاعف كما هو في المسجد، مسجد الكعبة. مع أن في حديث في مسند الإمام أحمد في مسجد الكعبة، فعلى كل حال كلام العلماء على أن الصلاة تضاعف. مضاعفة الصلاة الفريضة والنافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال الفريضة، قال صلاة في مسجدي، وقال صلاة في المسجد الحرام، وقال صلاة في المسجد الأقصى، فمعنى الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فكلها أجرها مضاعف إن شاء الله. هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة. بقية الأماكن الأخرى الذي يذهب إليها أهل السيارات ويأخذون بعض الحجاج، هذه كلها لا أصل لها. يعني كل الأماكن التي تزار هو هذا المسجد الذي يشد الرحل إليه والصلاة فيه أجرها مضاعف، بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم زيارة البقيع والدعاء لأهل البقيع، ثم زيارة شهداء أحد والدعاء لهم، ثم زيارة قباء والصلاة في مسجد قباء. هذه الأماكن المشروعة زيارتها، فينبغي للحاج في هذه الفترة أن يغتنم الفرصة وألا يضيع وقته في أمور أخرى، بل يصرفها كلها في ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وقراءة القرآن والصلاة في هذا المسجد، لأنه يكسب أجرا عظيما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونرجو الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. ومن الدلالة كما يتصور العلماء ويذكرون الأمثلة على أن الإنسان إذا تغير حاله عن حاله قبل حجه، فإن كان قبل الحج حالته حسنة فصار بعد الحج أحسن، فهذا دليل على أن الحج إن شاء الله مقبول. إذا كانت حاله فيها نوع من التقصير وصار حسن، فهذا دليل على أنه حاله تحسن وأن حجه مقبول إن شاء الله. إذن حينما نكون في بلادنا نقصر في حضور صلاة الجماعة، فإذا رجعنا وجدنا أنفسنا مشدودين إلى الصلاة، حينما يقول المؤذن حي على الصلاة كلنا نذهب إلى المسجد. إذا كنا نتعامل بمعاملات يعني غير صالحة مع جيراننا مع إخواننا في بيعنا في شرائنا، وتغير حالنا عن تلك الحالة التي كنا عليها، فهذه بشارة للإنسان أن حجه مقبولا. فينبغي للمسلم أن يحاول وأن يحرص أن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج. فإذا كان كما قلنا مواظب على صلاة الجماعة فعليه أن يكثر من ذلك وأن يحافظ عليها. إذا كان يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، فيستمر على هذا العمل. إذا لم يكن يعمله من قبل فيعمل في المستقبل، وهكذا صيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض التي هي 12 و13 و14، هذه فيها فضل عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من عمل ذلك فكأنما صام الدهر، لأن هذه 3 أيام ب3 حسنات والحسنة ب10 أمثالها ب30 حسنة، فأنت إذا واظبت على ذلك فكأنك تصوم الدهر كله. أعمال الخير كلها ميسرة، وكما قلت لكم أن الرسول لما قاله أصحابه أو لما قال لأصحابه أن يعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة استكثروا ذلك وقالوا من يكسب 1000 حسنة، فأخبر أن الأمر سهل، قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. أنت لو سبحت في هذا المسجد حينما تأتي للصلاة 5 دقائق يمكن تسبح 100 تسبيحة، والله عز وجل يسر ذلك على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنحن نحرص على عمل الخير الذي هو متيسر لنا جميعا. الأغنياء قد يكون عندهم مال زائد فيتصدقون منه، الرجل الذي حاله يلا يكفي أسرته، الله عز وجل جعل له المجال مفتوحا وهو يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، القرآن الحرب بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. أفرض تجلس في المسجد بعد المغرب إلى صلاة العشاء تقرأ جزئين، كم حرف في هذه الأجزاء التي قرأتها، في هذه السورة التي قرأتها كم حسنة تكسبها. لكن كلنا ما هو أنتم فقط، يعني ما هو الحجاج فقط الزوار فقط، كلنا نقصر في هذا الجانب، فنجلس نتحدث في الأحاديث التي لا قيمة لها ولا نستفيد منها شيئا، ونترك الذي يفيدنا من التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.